أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدر نفاني، والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للجواب والسداد، كما أنني إن شاء الله عز وجل سأتعرض لبعض ما يصل إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة وأجيب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا أخونا أبو معاذ من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك؟
الحمد لله. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك،
الله يسدد
خطاك ويجعل الجنة مثواي ومثواك.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ لدي أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
الأول، في المنطقة التي نسكن فيها ومن يجاورنا نتأخر بصلاة الظهر ونصليها على الساعة 3:15 و3:30 في فصل الشتاء. أما في مناطق أخرى يصلوا الظهر على 1:15 زوالا. بل يحدث في منطقة أن المؤذن يأتي إلى المسجد ويؤذن على 1:30 زوالا، ويغلق المسجد ولا يصلون إلا على 4 وهذا في فصل الصيف. والسؤال، هل من صلى الظهر قبل الأذان رغم أن وقت الظهر قد دخل، ثم هل يجوز أن أصلي راتبة الظهر قبل الأذان كذلك؟
يعني قبل الأذان المتأخر ولا في الوقت؟ بارك الله فيك.
لا، المتأخر، يعني يؤخر الأذان.
طيب،
لأن المعتاد الأذان على 1:30، لكنهم يؤذنون على 3:00.
طيب.
أما السؤال الثاني، هناك شبهات تطرح، رأيت أنه من الواجب أن ترد على هذه الشبهات.
تفضل.
هناك من يقول للناس على المنبر في يوم الجمعة أن الله تعالى خلق العرش وبدأ العرش يتحرك، فلما كتب عليه اسم محمد صلى الله عليه وسلم ثبت.
نعم.
ويقول أن السماء والأرض والدنيا كلها خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وخلقت من أجل محمد، وتفنى الدنيا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا من أجل حث الناس على الاحتفال بالمولد. أما السؤال الثالث، هل يجوز استعمال دواء معين لإطالة شعر اللحية؟
طيب.
أما الرابع هو عبارة عن كلمة، هذه بضاعتكم ردت إليكم، أعني أن ما سأقوله هو ما تعلمته منكم. فالله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآية. ويقول الشيخ أنه بإجماع المذكورين في الآية المؤمنين المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. فيا ليتك تحث الناس على سلوك سبيل هؤلاء الصحابة وعدم سلوك سبل أخرى، وراحوا، لأن بعض الناس راحوا يقعون في الشرك والابتداع ولم يسلكوا هذا المنهج ألا وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم جميعا.
طيب، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. أخ خالد، السلام عليكم. طيب، في الحقيقة يعني نسأل الله عز وجل لجميع إخواننا التوفيق والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر هذا البلد الذي نعيش فيه ونحيا فيه وأن يجمع قلوب الأحبة على البر والتقوى، أن يجمع قلوب المسلمين فيه على ما يجب أن يكونوا عليه من خير وبر ومعروف ومساهمة في أعمال الخير بصورة عامة. وأبدأ بعد ذلك في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة متعددة لأخينا أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وهو دائم التواصل معنا شكر الله عز وجل له. في سؤاله الأول يقول: في المنطقة التي يسكن فيها يتأخر المؤذن عن رفع أذان صلاة الظهر، وبالتالي يصلون متأخرين، بل كما فهمت منه أنه ربما أذن ثم أغلق المسجد وانصرف ثم عاد في الساعة الرابعة ليصلي الناس. على فرض أنه ذكر بأن صلاة الظهر أو أذان الظهر في الواحدة والنصف أو في المناطق الأخرى الواحدة والنصف ويتأخرون إلى هذا الوقت، أنا أريد وهو لم يسأل عن هذا أن أتكلم عن هذه المسألة وأشير وأنصح إخواني في هذه المنطقة إلى أهمية الصلاة في أول وقتها. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ إيهاب اتفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال كده.
اتفضل.
كان عندنا إمام دايما صعب يخطب على المنبر بيقول على البراك إن هو دايما بيقول لسيدنا جبريل يا أخي يا جبريل، يجوز له هذا القول؟
البراك يقول يا أخي جبريل؟
آه.
لا دي قصص وحكايات ترونها بارك الله فيك.
يعني ما يجوش هذا السؤال؟
لا 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 لا.
طيب معلش سؤال تاني، في ايام سيدنا سليمان لما الهدهد شاف ملك السبأ بتنزل الشمس من دون الله،
نعم،
معلش يعني في الوقت ده ما كانش فيه مشركين بالله؟ لان الهدهد استغرب جدا.
طيب حاضر
ماشي متشكرين يا شيخ.
حاضر الاخ نور الدين، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضل.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله حتىنا الله، الله يكرمك.
أود أن أسألك سؤال.
نعم.
علاقة كانت بين شاب وفتاة، وكان يلتقي بها ويكلمها وتكلمه وتواعد بأن لا يتزوج بنت غيرها، ولا يتزوج بشاب إلا هو، ولكن هذه العلاقة بين قوسين يعني محرمة. ثم تاب هذان الفتيان إلى الله سبحانه وتعالى ولا زالوا على وعدهما، إلا أنه لا أحد يعلم ذلك حتى والديهما، فما حكم الوعد وما النصيحة للطرفين من فضلك؟
طيب أقول يا إخواني، من أفضل القربات والأعمال الصالحة عند رب الأرض والسماوات الصلاة لوقتها. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ذكر أئمتنا وعلماؤنا في كتب الفقه رحمهم الله تبارك وتعالى أنه حقا الوقت من موسع من الأذان الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، إلا أنهم يتحدثون دائما عن فضل الصلاة في أول وقتها استنادا إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأولى بإخواني في مثل هذه الحالة أنهم يؤذنون في الوقت ثم ينتظرون قدرا يسيرا ربع ساعة 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يصلون صلاة الظهر. هذا هو الأقرب للصواب أو الأفضل في الأجر، والحمد لله تبارك وتعالى. تفضل أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ. أنا لدي بعض الأسئلة لو تفضلت. السؤال الأول
نعم.
هو العمل في البلوغ يعني عامة.
الإيه؟
والسؤال الثاني
السؤال الأول ما هو؟
لحق العمل في البنوك.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ما حكم إيداع المال في البنوك الربوية أو الإسلامية؟ السؤال الثالث يا شيخنا، لدي بحث في السيرة النبوية، يعني سيرة غزوة بني المصطلق، هل تسبق غزوة الخندق أم يعني قبل الخندق؟
ترجم لعربي
صحيح. رحمه الله، قد جعل غزوة بني المصطلق بعد غزوة الخندق، ووجدت رواية عند
نعم حاضر. ماشي. الأخت أمل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أولا أسأل حضرتك الدعاء لزوجي بالرحمة والمغفرة، لأن التوفى من 23 يوم كده.
الله يغفر له ويرحمه، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه.
الدعاء يا عم الشيخ.
وأموات المسلمين.
عم الشيخ، يعني أسأل حضرتك، زوجي السنة اللي فاتت في رمضان أكبر عشان كان مريض. فالسنة دي توفى، يعني ما أوفاش اللي عليه في رمضان اللي هو إن شاء الله اللي جاي.
يعني هو أفطر في رمضان قبل الماضي. ودخل عليه رمضان العام الفائت الماضي.
لا، هو أفطر في رمضان اللي فات ده على طول.
اللي فات. طيب. نعم.
وإن شاء الله بإذن الله، طبعا إدينا السنة دي طبعا لسه لجيت علينا رمضان وهو توفى.
أنتم أطعمتم عنه عن كل يوم مسكين؟
لا، ما أنا بسأل حضرتك عن الكفارة عشان أوفيها يعني.
في هذه الحالة الذي يعني يفطر لمرض لا يرجى برؤه وقد مات رحمة الله تعالى عليه، فأطعمه عن كل يوم أفطره مسكينا من أوسط ما تأكلون.
يعني كل يوم أطعم مسكين؟
نعم، عن كل يوم أفطره تطعمون مسكينا.
نعم.
نعم.
وإيه عم الشيخ اللي إن شاء الله إن أقدر أعمل لدودي يعني عشان يبقى رحمة إن شاء الله عليه بإذن الله؟
أنتم عليكم بالدعاء له، بارك الله فيكم، وإن استطعتم أن تخرجوا شيئا من المال صدقة عنه فهذا حسن، إذا لم يكن قد حج وترك مالا أو أراد أحدا من أولاده أو لديكم مال فليحج عنه، فهذا عمل طيب حسن تؤجرون عليه ويصل أجره إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من أعمال البر والخير المنصوص عليها في السنة النبوية المطهرة. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
تفضل بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، انا استأجرت محل ايجار قديم.
نعم.
الساكن اللي كان فيه خد مني مبلغ من المال.
نعم.
وصاحب البيت ما خدش فلوس.
الساكن اخذ مني مبلغ من المال
وغير لي العقد. الساكن هو اللي خد. تمام. صاحب الملك ما خدش فلوس خالص وغير العقد، بس مقابل انه ايه جس للأجرة، رفع الأجرة شوية. تمام.
نعم.
ودلوقتي العقار نفسه في ناس هتشتريه وتهده، فبيعرضوا ان السكان ياخدوا المحل ده تمليك. فالموقف من كده ايه؟ هل من حق ياخدوا تمليك
ولا من حق من؟ المستاجر. لا يا اخي، مستاجر الملك لصاحبه، بارك الله فيك.
ما انا واخد بالي، الناس اشتروا عشان يطلعونا ويودوا البيت.
طب وماله؟ ولكن البيت مش له مالك.
هيبيعوا لناس تانية.
يبيعه، هو حر الله يكرمك، انما المستاجر لا يحق له ان يبيع هو. نعم.
طب انا دلوقتي لما اطلع من البيت مش هستفاد حاجة.
لما ايه؟
عايزين يهدوا البيت ويطلعوني.
انت مستاجر؟ طيب. هذا امر يعني لهم الله يكرمك، على حسب ما يفعلون، وانت تستاجر مكان اخر. انا فهمت كلامه، نعم. طيب ارجع للسؤال الاول لابي معاذ، بعد ان بينت طرفا من الحديث حول افضلية الصلاة في اول الوقت، بعد ذلك يسأل ما حكم من صلى راتبة الظهر قبل الأذان. أنا سألته يعني الأذان المتأخر؟ قال نعم. فإذا دخل الوقت بارك الله فيكم مثلا ولم يؤذن إنسان أو لم يسمع إنسان للأذان أو أن المؤذن تأخر عن وقت الأذان ولم يؤذن، فإذا صلى الإنسان راتبة هذا الوقت بعد دخوله وإن لم يؤذن المؤذن فصلاته وقعت في مكانها الصحيح ولا شيء عليه. إذن الجواب لا حرج من أن يصلي الإنسان راتبة الظهر قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر متأخرا، لأن المؤذن هو الذي يؤذن متأخرا، والذي صلى بعد دخول الوقت، فوقعت الصلاة في وقتها ولا شيء عليه في ذلك. أما في السؤال الثاني فيقول البعض عندهم يقول لما خلق الله العرش تحرك، ولما تحرك كتب الله عز وجل اسم النبي عليه الصلاة والسلام عليه فسكن العرش، هذا عندهم إمام يقول على المنبر ذلك، ثم يتبع هذا بقوله بأن الدنيا والآخرة والعرش والجنة والنار وغير هذا كل ذلك خلق من نور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا في الحقيقة كلام ظلمات بعضها فوق بعض. قائل هذا الكلام لا يوجد لديه أدنى أو أقل حجة وبرهان أو دليل يمكن أن يستدل به على ما يقول. الذي يتحدث عن الذات الإلهية أو عن مثل هذه المسائل التي تتعلق بالمسائل العقدية يجب عليه وجوبا أن يلتزم بالوحي الرباني الإلهي، لأن هذه مسائل لا دخل للعقل فيها، ولا يمكن لإنسان أن يقول فيها بشيء من رأسه أو بذوقه أو فهمه أو بلون من ألوان الاستحسان الذي يراه. الحقيقة الذين يقولون هذا الكلام جماعة عندهم غلو كبير في النبي عليه الصلاة والسلام وشديد، نهى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه لدرجة أنهم ربما توجهوا إليه ببعض ألوان العبادة من دون الله تبارك وتعالى. المعتقد الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم يجب أن يكون مأخوذا من الوحي الإلهي، وأعني بالوحي الإلهي ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فكلاهما وحي من الله إليه لقول الحق تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ولكن القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه على النبي عليه الصلاة والسلام، أما السنة النبوية فنزل معناها من عند الله ولفظها من كلام رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الآن نطالب من يقول بهذه الكلمات ببرهان أو بدليل أو بينة على ذلك، ثم إن هذا القائل يقول بأن العرش والجنة والنار وما إلى ذلك خلقوا من نور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يستدلون على ذلك بحديث موضوع نسب إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن المعلوم أن الله عز وجل أول ما خلق من المخلوقات الأرضية والبشرية آدم عليه السلام وأسكنه جنته، ثم أهبطه إلى الأرض وأوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك توالى إرسال الأنبياء والمرسلين، فكان نوح عليه السلام ومن بعده إلى أن ختمت النبوة والرسالة بخاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبينا المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل هو الذي خلق الكائنات ولم تخلق من غيره سبحانه. الذين يقولون بأن الجنة والنار والعرش والمخلوقات خلقت من نور النبي عليه الصلاة والسلام افتروا على الله كذبا، ونسبوا الخلق إلى غير الله تبارك وتعالى. والخلق من أعظم مظاهر الربوبية، والله عز وجل قد ميز بينه وبين خلق وبين الآخرين الذين عبدوا من دونه بأنه هو وحده الخالق سبحانه جل في علاه. وفي سورة النحل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالذي خلق وبرأ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي أول نداء وجه إلى الناس كافة في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لماذا جاء الأمر بعبادة الله وحده؟ عقب الله عز وجل على ذلك بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخلق من أبرز مظاهر الربوبية، وهو يجب أن يدفع العبد دفعا إلى أن يعبد الله وحده دون سواه، لأن الخالق البارئ المصور المدبر الذي يرزق الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل هو الذي يعبد، هو الذي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن المعلوم أن هؤلاء الناس يقولون بأن أول خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كذبوا على الله في ذلك، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه وفي سورة البقرة عندما وجه الكلام إلى الملائكة أخبرهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة هو آدم عليه السلام. وعندئذ نقول كما هو متفق عليه عند جماهير العقلاء أن آدم هو أول المخلوقات من البشر، وأننا جميعا من نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في بعض أحاديثه لما تكلم عن التقوى والتفاضل فيها، وأن الناس يتفاضلون على الله عند الله بالتقوى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم يقول: الناس لآدم وآدم من تراب. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل الذبيح الذي فداه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من سلالته، فكيف بعد ذلك يخالف الناس هؤلاء عقولهم وواقع الأمر والحال ويقولون بغير ما يدل عليه العقل ولا ما يدل عليه التاريخ الإنساني البشري ولا ما يدل عليه فطرة الإنسان. فنحن نعلم نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وسيدنا، نقول محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ابن عبد المطلب، فله أب معروف وله أم ولد منها صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يقولون بعد ذلك بأنه أول المخلوقات وقد ولد من بشرين كسائر ما يولد البشر صلوات الله وسلامه عليه؟ ولما طلب المشركون آيات متعددة على سبيل العناد والتعنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعلمهم بأنه لا يملك من نفسه وذاته أن يأتي بهذه الأشياء لأنه بشر رسول. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ده كلام ربنا سبحانه، نأخذ به ولا نأخذ بغيره. طب معنا اتصال، السلام عليكم. أختي إيمان، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو يا شيخ.
تفضلي.
عامل إيه؟ يا شيخ دلوقتي إيه معايا عمي بيجيب ذكاء مال. وبيجيب يعني هو ذكاء كتير. يعني بناخده إحنا هناخده عايزين ناخده من الفلوس دي. بس إيه بس هو مش عارف هو حرام ولا حلال.
ماشي.
واحنا بس ايه ابويا محتاجه يعني، واحنا حالتنا محتاجه يعني.
انتم محتاجين؟
ايوه.
طيب
واحنا اربع بنات.
طيب حاضر.
واحده توفت.
طيب تابعي معي وساجيبك ان شاء الله.
هو بس مش عارف.
الحاجه سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عندي سؤال واحد فقط وحقيقة لا أعرفه.
تفضلي.
الإعجاز العلمي مبني على فروض ونظريات وأبحاث حتى يصل للحقيقة العلمية التي أساسها القرآن. فسؤالي بقى، الإعجاز الرقمي أو العددي أو الحسابي كما يقولون، سنده ايه ومبني على ايه من القرآن وصحيح السنة. وجزاكم الله خيرا.
لعلي أوضحت في جوابي أو كلامي السابق شيئا عن هذه المسألة التي أعرف بأن الكثير يتحدث فيها، والغلاة الذين نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الغلو فيه يقعون في هذا الغلو، وفي نفس الوقت لا يتبعون هديه، لا يتبعون سنته، لا يقيمون دينه وشرعه صلوات الله وسلامه عليه، فهم يدندنون حول هذا الغلو ويبتعدون غاية البعد عن التأسي بهديه وسمته ودله وخلقه واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. سؤال أخونا معاذ الثالث يقول هل يجوز استخدام دواء لإطالة اللحية؟ لا يستخدم الإنسان شيئا من ذلك، إن خرجت اللحية فالحمد لله، وإن كانت قصيرة فليتركها على ما هي عليه، أما أن يبحث عن دواء لإطالتها فلا يوجد لهذا يعني دليل أو مستند، وليس الإنسان بحاجة إلى أن يأخذ دواء، ونحن نعلم بأن الأدوية عموما تكون مركبة من كيماويات ومواد حافظة وما إلى ذلك، وقد تضر بالإنسان، والله عز وجل يكلف الإنسان بما تحت طاقته، يكلف الإنسان بما تحت طاقته. أخونا في الحقيقة معاذ أشار في سؤاله الأخير إلى الآية من سورة النساء، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول يا ليتنا ننتبه إلى هذه الآية، لأن هذه الآية تحذر، ومنطوقها يا إخواني واضح، تحذر من يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من يخالف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من يخالف المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام السائرين على نهجه السالكين لطريقته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية تتوعد المخالفين بنار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذي نفهمه إذن وجوب سلوك طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعدم الخروج عليه وعلى صحابته الأبرار الكرام، لأنهم هم سادات المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل في الآية أشار إلى ذلك، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بعدها ويتبع غير سبيل المؤمنين. ونحن ندين الله عز وجل بأن أعظم المؤمنين وأعلى المؤمنين درجات هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين رأوه وصحبوه وجهدوا معه وتعلموا سنته وتلقوا الوحي منه مشافهة صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وزكاهم وأخبر برضاه عنهم، هم الذين أمرنا بإكرامهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الله الله في أصحابي ونهانا عن سبهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيجب أن نسلك طريق أهل الإيمان وألا نخالف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نتمسك بالهدي الرباني والسنة النبوية المطهرة. جزاك الله خيرا على هذا التوجيه، وكم يعني سعدت بمثل هذا الكلام الذي أشرت إليه الآن وكان سببا فيما قلت، ثم إنني أوجه كلمة صادقة إلى إخواني من المنتسبين للعلم، من من الله تبارك وتعالى عليهم بالدراسات الشرعية، ألزموا منهاج النبوة، الطريق إلى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والعبد إذا وضع في قبره لن يسأل عن شيخ ولا إمام ولا مذهب ولا غير ذلك، وإنما الأسئلة مكشوفة واضحة للجميع، بس لن يجيب عليها إلا من وفق للجواب وكان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم، الجواب ربي الله ديني هو الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لم نسأل عن غيره. ولذلك نحن ندين لله عز وجل بأن إمامنا وقدوتنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لا ننتسب إلى غير الإسلام ولا نقتدي ونهتدي بغير رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الدين. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخونا إيهاب يسأل يقول إن الهدهد لما شاهد مملكة سبأ ووجدهم يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله عز وجل تعجب لذلك، فهل معنى هذا أنه لا يوجد لم يكن هناك شرك؟ أقول له: بارك الله فيك، في القصة والكلام الذي ذكرت أنت إشارة إلى أن في شرك. طب الهدهد لماذا لم يعرف؟ لأنه كان يعيش مع نبي الله سليمان، النبي الذي كان على التوحيد الداعي إلى الله عز وجل العابد لله تبارك وتعالى وحده. ولما انتقل الهدهد إلى مدينة أخرى وإلى جماعات لم يبلغهم سليمان أو لم يصل صوت سليمان إليهم، وجدهم يعبدون غير الله عز وجل. فالشرك موجود، الشرك موجود، وقد وقع الشرك بعد 10 قرون من عهد آدم عليه السلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين وغيرهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: كان بين آدم 10 قرون كلها على التوحيد، وبعدين بدأ الشرك يدب في بني آدم، والسبب في ذلك هو الغلو. ودي نقطة مهمة لعلنا يعني نفقه هذه الحقيقة، لعل الدعاة إلى الله عز وجل يعرفون هذا الكلام: الغلو في الأشخاص، الغلو في المذاهب. النهاردة الغلو لأئمة الجماعات والمسميات والألقاب، هذا يقع فيه الناس اليوم. الغلو كان هو السبب الرئيس في وقوع بني آدم في الشرك، السبب الذي أدى إلى انحراف البشرية عن التوحيد هو الغلو في الصالحين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما في حديث ابن عباس أيضا، إن كان في 5 صالحين ومذكورين في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. مذكورين 5 في سورة نوح، كانوا رجال صالحين يعودون الله عز وجل ويتوجهون إليه. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم وقال لهم: يعني هذا الحدث يعني لا يمر هكذا، ذو الجماعة صالحين ما فيش زيهم، طب نعمل إيه؟ قال: انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون على عندها أصنام وتماثيل على هيئتهم. لماذا؟ يلتهدون يعني إذا رأيتموهم تتذكرون عبادة الله عز وجل. شوفوا الواحد منهم فتذكرون عبادته لله فتجتهدوا أنتم في الطاعة والعبادة. يعني غرض في البداية يظن الإنسان صحيح، بس هذا لون من ألوان الغلو. لما فعلوا ذلك وتبعوا الشيطان على هذه الفكرة الشيطانية، وهلك هؤلاء الذين بنوا هذه التماثيل وكانوا يتذكرون بها فقط قومهم العباد الزهاد، ونسي العلم. جاء الشيطان بعد ذلك للأتباع بقى وقال: لا، ده أباكم كانوا يعبدون دول من دون الله، فعبدوهم من دون الله عز وجل، عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا بقى ده الشرك، أو دب الشرك في البشرية، وحرفت البشرية من التوحيد الذي كانت عليه، لأن الأصل في البشرية هو التوحيد، وأن الشرك طارئ على التوحيد، الشرك دخيل على التوحيد. قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة على إيه؟ على التوحيد. فلما اختلفوا كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. اختلفوا بوقوع الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يا أخي إيهاب بارك الله فيك، الهدهد كان يعيش مع سليمان، وسليمان نبي يعبد الله عز وجل ويتلقى الوحي والتشريع من الله تبارك وتعالى، ومن معه يعبدون رب العباد، الأماكن المتناثرة بعد ذلك هنا وهناك فيها ألوان من الشرك. فلما رأى الهدهد ذلك وهو بفطرته وما رأى سليمان عليه، وقد يعرف هو الهدهد كلام سليمان وسليمان يعرف كلام الهدهد، رأى الهدهد شيئا لا يوجد في مملكة سليمان. سليمان ملك رسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الشرك الذي وقعت أو وقع فيه أهل سبأ ومعهم ملكتهم لا يوجد عند سليمان صلوات الله وسلامه عليه. فتعجب الهدهد لذلك، والهدهد أيضا مفطور على توحيد الله عز وجل، وياليتنا نتعلم من هذا الهدهد اللي قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سبحانه جل في علاه، ده الهدهد اللي بيعلم البشرية هذا التوحيد، وبيقول لهم ده الخالق الرازق الذي يعلم السر والنجوى، هو رب العباد، فهو الذي يعبد وحده دون سواه. أخونا نور الدين يقول بأن في علاقة قديمة قامت بين شاب وفتاة وبينهم كلام ووعد بالزواج، ويقول إيه حكم الوعد وإيه النصيحة؟ يا إخواني، يعني يجب أن ترجع الأمة أيضا أفرادا وجماعات إلى الله عز وجل. الزواج نحن ندعو إليه وهو أمر مطلوب، والإسلام رغب فيه وحث عليه للقادر عليه، ولكن له أبوابه له طرقه. يذهب الخاطب إلى بيت الزوجة فيلتقي بوليها ويتحدث معه وينظر إليها، ويتم الزواج على هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما تقام علاقة بين رجل وامرأة بهذا الأسلوب وبذاكم الطريقة، لا شك أن هذا خطأ، وهذا الوعد لا ينبني عليه شيء، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين هنا. طيب أخ خميس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يصلح حالك، أنا بكلمك من السعودية يا شيخ، عندي بس الله يبارك لك ثلاث أسئلة. الله يبارك لك.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، إيه هي السبكة الجارية اللي تفضل جارية على الميت؟ إيه أفضل حاجة سبكة جارية الواحد يعملها تفضل على روح الميت يعني؟ الله يجزيك خير. السؤال الثاني، العمرة على الميت من بعد ما أعمل عمرة لي شخصياً، بروح أعمل أحرم التنعيم وبعمل العمرة لوالدتي، فهل أنا سألت مشايخنا كثير فأنا مش عارف بالضبط، هل بتجوز أم لا تجوز؟ يعني أنا عملت عمرة لوالدتي، سافرت من الرياض لمكة عملت عمرة ليا وبعدين حرمت التنعيم وعملت عمرة لوالدتي تمام؟ فأنا عايز أعرف يعني هل هي تجوز أم لا تجوز؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني الله يبارك لك يا شيخ، بالنسبة للصلاة يعني الواحد لو نسي مثلا صلاة العصر أو راحت عليه سهوة، هل ينفع يصليها مع المغرب أو يصليها في أي وقت ثاني؟
طيب حاضر.
وجزاك الله شيخ، جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك. أخونا محمد من المغرب له يعني سؤالان بمعنى واحد، بيسأل عن العمل في البنوك وحكم حكم إيداع البنوك المال في البنوك الربوية. التعامل بالربا يا إخواني حرام، والإنسان لا يتعاون عليه. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وطبعا أنا لا يمكن على الهواء مباشرة في مثل هذا السؤال العام أقول لشخص بعينه معين افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن أنا أنصح نصيحة عامة، سن يبحث عن عمل شريف. طب كان هو في عمل مثل هذا الآن يحاول، هو الآن فيه يحاول أنه هو يبحث عن عمل آخر، وحتى لو بقي في عمله الآن إلى أن يرى ويصدق مع الله تبارك وتعالى سيصدقه الله عز وجل. هو بيسأل بيقول العمل في البنوك الربوية أو الإيداع في البنوك الربوية أو الإسلامية، لا في فرق بين الاثنين الله يبارك فيك، وأنا لا أعرف الظروف المغرب عندكم، فكان هناك بنوك تتعامل بطرق شرعية فالأولى أو الواجب إن أراد الإنسان أن يتعامل يتعامل مع هذه البنوك لا يتعامل مع غيرها. ويا ليت الأمة الإسلامية بصورة عامة تبتعد عن هذا الخطر الداهم العظيم. الربا حرام، والقروض الربوية اللي هي بفوائد حرام، وده منطوق القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعبد يجب عليه أن يخضع ويلتزم لما أمر رب العباد سبحانه وتعالى به. يعني الله عز وجل يقول في كتابه وأحل الله البائع وحرم الربا، إذن الربا حرام، إذن نتعامل بالطرق الصحيحة المشروعة من بائع وغير ذلك. والعبد إذا اتقى الله عز وجل تكفل الله عز وجل له بما يريد. بس المسألة تحتاج عودة، حتى لو كان في لون من ألوان الضيق أو ما إلى ذلك، يصبر العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه. بيسأل كمان يقول غزوة الخندق هل كانت تسبق غزوة بني المصطلق؟ هذا هو الراجح، إن غزوة الخندق كانت قبل غزوة بني المصطلق. أختنا إيمان بتسأل بتقول بإن عمها عنده أموال، والأموال ديت بيخرج منها زكاة، فتقول هل يعطي أولاد أخي؟ إحنا بحاجة إلى هذا المال، أو نحن نأخذ شيئا شطرا من هذا المال، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، هذا الحمد لله عز وجل جائز، وفي صلة أيضا لأولاد أخي. حاجة سناء جزاها الله خيرا بتقول إحنا معروف أن الإعجاز العلمي مبني على فروض وأبحاث إلى أن يصل إلى حقيقة علمية، وبالتالي بتسأل بعد كده عن الإعجاز الرقمي. حقيقة المسألة دي البعض توسع فيها توسع يعني شديد جدا، حتى في مسألة الإعجاز، وحاول يطوع آيات القرآن الكريم لتتناسب مع بعض الفروض اللي هي لأن فيه فروض، لا، إن الإنسان يفترض شيئا وينزل آيات القرآن الكريم عليه، لا. الأبحاث التي تصل إلى حقائق علمية وتتفق مع القرآن الكريم نقول سبق القرآن الكريم إليه، نقول سبق القرآن الكريم إليه، إنما إحنا ما نجيبش آيات القرآن الكريم لننزلها على معطيات اليوم أو مسائل افتراضية علمية. القرآن الكريم أبعد وأعلى وأرفع من ذلك. القرآن الكريم البحوث العلمية اللي توصل إليها العلماء أو الحقائق العلمية التي ثبتت بعد ذلك، هناك كتب كثيرة جدا ووقفت على كثير منها من الحقائق العلمية التي تتفق وتتسق مع ما جاء في القرآن الكريم، بل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال. اختنا ام يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسأل سؤال.
لو سمحت ارفع صوتك شوية.
جوزي دلوقتي.
نعم.
زوجي دلوقتي عايز يتجوز عليا.
طيب.
فانا مش عارفة، انا سمعت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة ما تقولش زوجها تتزوج عليها. فانا مش عارفة اعمل ايه، ومعايا منه 3 اولاد.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم يوسف أيضا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إيه لو سمحت فضلتي شوف، أنا عندي طفلة عندها 8 شهور.
نعم.
فبتبكي دايما يعني على طول تبكي، ولو سبتها كده بتروح مني يعني، فأنا ما بقدرش أصلي غير وأنا قاعدة وحطها على رجلي. فكده صلاتي صحيحة ولا مش صحيحة؟ وانا ما بعرفش اعمل بيها اي حاجه.
طيب معلش اسمحي لي الله يكرمك، يعني اسمحي لي الله يبارك فيكي، احنا لا نريد ان احنا نتهاون في العبادات، ولذلك انا عايز اسال السؤال، اخشى تكوني اتكلمتي حاجه مش في ذهنك. انت تقولي ما بصليش الا وانا قاعده بيها، انت تستطيعين القيام في الصلاه ولا لا؟
لا بستطيع القيام في الصلاه، بس انا مجرد ما احطها على الارض بتصرخ، فانا ما اعرفش انا
على يعني... كل حال تحيني فرصه وجود الوالد او احد من الاهل او الاقارب او الاصدقاء وما الى ذلك وتصلين وانت فارغه الذهن.
هي مش بتصلي على اي حد.
ما وجدت احدا لا حرج في ان تحمليها وانت في الصلاه، لا حرج في ذلك شرعا.
طب حضرتك انا معلش عندي سؤال تاني.
اتفضلي.
انا عملت عمره من 15 يوم.
نعم.
فانا كنت في العمره هي كانت معايا، بس المشكلة ان انا المشرف اللي كان معايا انا ما كنتش لابسة شراب اثناء الصفا، اثناء الطواف بين الصفا والمروة، مع اني كنت لابسة اسدال ومغطي رجلي كلها ونازل تحت رجلي. بس هو قال لي طوافك او عمرتك مش صحيحة عشان انا مش لابسة شراب. ايه الكلام، هو ده صح ولا ايه؟
قال لك يعني طوافك غير صحيح عشان
قال لي عمرتك غير صحيحة عشان انت مش لابسه شراب، بس انا كنت لابسه اسدال مغطي وجهه رجلي ونازل تحت رجلي.
طيب خلاص مفيش حاجه، عمرتك ان شاء الله صحيحه ومقبوله، وما له ان يفتي في هذا، الله يكرمك. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولكن المراه يجب ان تعلم بان كلها عوره، بعض الفقهاء استثنى الوجه والكفين، وده راي مرجوح، ولكن القدم عوره. فالله يبارك فيك تغطي القدم. أبو إلهام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخنا الفاضل، التأمين الكلي على الحياة أو ما يسمى عندنا التقاعد، يعني أدفع مال للضمان الاجتماعي وبعد كمول 60 سنة يعني يأتيني المال من الضمان الاجتماعي.
هذا التأمين اللي هو يعني يعرف بسن تقاعد وتأخذ معاش بعده، ولا تأمين على الحياة أنت تقوم بإيداع مال في البنك بصورة دورية أو ما إلى ذلك وبعدين يعطيك البنك المال؟ التأمين
نعم
ده
يعطيني يعني
التأمين التأمين ده
هل هو يجوز؟
التأمين اللي هو عن طريق العمل؟
نعم.
طيب حاضر تابع معي تسمع الجواب إن شاء الله. أرجح فأقول بالنسبة لمسألة الإعجاز وغير ذلك، ما ثبت من حقائق علمية ننظر هذه الحقائق إن كانت حقائق علمية صحيحة وتوصل إليها الباحثون في مثل ذلك سنجد أنها تتسق وتتفق مع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإذا في الحقيقة يؤيد أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا؟ لأن هذه لم تكن معلومة لدى البشر اليوم، والقرآن الكريم سبق إليها، والقرآن الكريم نزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ومن أين له بهذه الحقائق وهو لا يعرف القراءة والكتابة عليه الصلاة والسلام؟ فدل ذلك على أمرين: صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق القرآن الكريم، وأنه من لدى الرب العالمين سبحانه جل في علاه. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للإعجاز الرقمي في الحقيقة هذه المسألة أيضا دخل فيها قوم بعيدون غاية البعد عن العلم الشرعي الأصيل، ودي فتنة يعني ظهرت قبل نصف قرن تقريبا، وتولى كبرها بعض الناس وتبنتها بعض الدول الغربية. وإحنا نجد في الحقيقة، ولعل إخواني يستفيدون من ذلك، بأن الفرق الباطنية في السابق قديما اللي ظهرت مع القرن الثالث الهجري وغير هذا كانوا أيضا يقدسون بعض الأرقام ويزعمون ذلك في بعضها، فبعض الفرق تقدس رقم 19 وبعضهم يقدسون رقم 7 ويبنون عليه أشياء. كل هذا في الحقيقة بعيد عن الحقائق العلمية، ولا فائدة ولا طائلة من ورائه، إنما الحقائق العلمية اللي تثبت كحقائق ديت يمكن أن يستفاد منها بفائدتين كما ذكرت: صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن حق وأنه من عند الله تبارك وتعالى. إنما الضرب بالتخمين والظن فيما يعرف بقى بالإعجاز الرقمي، وإن الآية دي اشتملت على كذا رقم أو فيها كذا كلمة وتؤدي إلى رقم كذا، كل هذا في الحقيقة لا أصل له في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا خميس له أيضا عدة أسئلة، ويعني هو يعيش في السعودية في الرياض، ويسأل يعني عن أفضل عمل يعمله للميت. حقيقة يا إخواني، من يموت له ميت عليه أن يجتهد في أفعال البر والخير التي يمكن أن توصل إليه، ومن ذلك كثرة الدعاء والبر بأهله وأقاربه وأحبابه والتصدق عنه والعمرة والحج عنه. دي كلها أمور إن شاء الله تعالى يصل أثرها إلى الميت. إنما للفت ذهني الآن أن أخونا خميس جزاه الله خيرا ويذكر عن والدة أنها توفيت، وجاء هو من الرياض اعتمر لنفسه وبعدين اعتمر عمرة لأمه من التنعيم. بعض الناس بيقولوا له ما ترفع، أنا أقول له أنت بخيل لأمك ليه؟ أنت الآن مقيم في هذه الديار، لماذا لا تنشئ عمرة مستقلة لأمك بارك الله فيك؟ ألا تستحق منك ذلك؟ تستحق. عمرة التنعيم يراها بعض أهل العلم إن هي لا يأتي الإنسان بها إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة أو عذر كالعذر الذي كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إنما الأصل في العمرة لمن يأتي من خارج مكة إنه يعمل إيه؟ يحرم من الميقات الذي يمر عليه. فأمك بارك الله تبارك وتعالى فيك تستحق منك أن تشي لها عمرة استقلالا من المكان الذي أنت فيه خارج الميقات، وعندما تمر على الميقات تلبس ملابس الإحرام وتهل بالعمرة لأمك بداية. هذا الذي يجب أن تفعله، لا تسأل تقول والله عملت العمرة بالتنعيم، هذا اقتصاد شديد جدا. يعني عمرة التنعيم ما أسمع وما عرفت حتى هذه اللحظة أن أحد من الصحابة خرج إليه، ما هي لا يستدل أحد بفعل أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة جاءت قدمت الحج والعمرة، فلما أتاها الحيض والذي يأتي النساء فطبعا لا تستطيع أن تفعل عمرة في هذا الوقت، لأن العمرة قبل إيه؟ قبل الحج، والحج داخل. فانصرفت إلى الحج. اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من السنة، نبي السلام كانوا أحرموا بالحج فأمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، يعني يعتمروا بعدين يتحللوا يخلعوا ملابس الإحرام ويحل لهم كل ما كان حرام ومحظور عليهم، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة يحرموا بالحج، فيكون الواحد منهم إيه؟ أتى بعمرة وحج. أم المؤمنين لأن الحيض أصابها رضي الله تعالى عنها ما تمكنت من فعل العمر، وبعد الحج قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ يعني الناس يرجعوا بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ فده ظرف خارج عن إرادتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف عبد الرحمن وهو أخوها أن يخرج بها إلى التنعيم. التنعيم ده أدنى مكان للحل، لأن كما قالوا اللي عايز يعتمر يجمع بين الحل والحرم، فالتنعيم خارج حدود الحرم، فهو أقرب الحدود إلى الحرم، يعني أقرب أو أدنى الحل إلى الحرم اللي هو جهة التنعيم في للمتوجه إلى المدينة النبوية. فعبد الرحمن خرج بها وأحرمت من هناك ثم اعتمرت. فده عذر كان عند عائشة رضي الله تعالى عنه. اللي عنده مثل هذا العذر لا حرج أن يفعل، إنما ينشئ كل روح مكة الإنسان كل يوم ينشئ عمرة من هذا المكان. ما أثر هذا على الصحابة ولا على التابعين ولا عن السلف الصالحين. بارك الله تعالى فيك، أمك تستحق أكثر من ذلك، فأتي بعمرة لها مستقلة بارك الله فيك وأنت في داخل هذه البلاد، لا تحتاج إلى تأشيرة ولا غير ذلك. أما الإنسان يقول لو نسيت صلاة العصر متى أصليها؟ أصليها مع المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالإنسان لو نام عن صلاة أو نسي صلاة كما ذكر هو، بمجرد أن يذكر هذه الصلاة عليه أن يصليها ولا ينتظر دخول الوقت. طيب افترضنا أنه هو جاء سمع أذان المغرب فتذكر أنه لم يصلي العصر، يتوضأ ويصلي العصر أولا ثم بعد ذلك يصلي الإيه؟ يصلي المغرب. أختنا أم يوسف تقول بأن زوجها يرغب في الزواج عليها وهي عندها 3 أولاد منه. تقول إن أنا سمعت النبي السلام يعني ذكر ندى لا يصلح ولا يكون إلا تكون المرأة يعني الأولى راضية. هذا لا أصل له بارك الله فيك. الرجل إن كان قادرا ومستطيعا ويرغب في أن يعدد فهذا أمر أباحه الإسلام له، ده حق من حقوق الرجل. ولكن الإسلام اشترط عليه شيئا مهما جدا وهو العدل، وهو أن يعدل بين زوجاته، هذا هو الشرط فقط. فهو إن أراد أن يتزوج فهذا حقه، والزواج في هذه الحالة أولى إن كان راغبا في ذلك من أي شيء آخر. ولكن الذي يطالب به وأنت تشجعين عليه هو أن يطالب بالعدل بين الزوجين، هذا هو الذي نقول أو نوجه به. إنما نقول والله لا، يعني أنت في زوجة أمامك وترغب أن تتزوج نصارف عن هذا الزواج، لا، هذا حق من حقوقه. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كان الإنسان يأمن وقادر ومستطيع وعلى استعداد أن يعدل بين زوجاته إن عدد فهذا أمر أباحته له شريعة الإسلام. ويا إخواني البعض بيدندن حول هذه القضية وذلك وتكون المسألة، وربما يتهم الإسلام باتهامات باطلة. إحنا لو جينا نشوف عند الحقيقة الجوانب الاجتماعية قد تتطلب ذلك عندما يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، ودي فقط في بعض البلاد يعني تكون يعني محظورة أو يعتبرها بعض الناس جرم كبير جدا لعدم الإلف فيها. بس طبعا السلام عليكم أخت آلاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا شيخ، عندي مشكلة.
تفضلي
يا شيخ. أنا متزوجة في عيلة.
نعم.
متزوجة في عيلة يعني عيلة.
أيوة.
أب وأم وأخوات.
نعم.
وجوزي يعني دايما أبوه وأمه في كل حاجة، يعني أبوه وأمه يعني إيه دايما يزعجوا معي على أي حاجة ومش حابيني، وبزعجوا الأهل لما بيجوا هنا.
نعم.
يعني لو أخت في تانية ثانوي لو عملت حاجة، لو عملت أي مصلحة في بيت أبوه بيزعل ويقعد يزعج ليا، وعاوزين يعني أنا ليا شقة وفي درع تاني، يعني لو روحت أعمل أي مصلحة أخسر أنا حاجة يزعجوا ليا وطلعت بيت شوكتي دي فوق. أنا معايا بنت، أنا تعبت. هو
طيب أنا سأوجه توجيه حول هذا، بارك الله فيك.
بس يا شيخ هو بضرب،
لأن دي مسألة اجتماعية موجودة لك ولغيرك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي يا أخت.
أيوة يا شيخ، أنا لو سمحت يا شيخ في
أقول وأركز على وأنصح الرجال إن عدد الواحد منهم أن يعدل بين زوجاته، وأقول بأن التعدد قد تدعو إليه حاجات، بس إحنا عندنا هذا أمر شوية يعني الناس ربما في عقود مرت ما عرفوه فما ألفوه، وإلا التعدد ثقافة في بعض المجتمعات يعني موجود وبكثرة في بعض المجتمعات لدرجة أن هذا أصبح ده هو الأصل يعني من ثقافتهم، بل أن المرأة الأولى هي التي تزوج الرجل الثانية وتزوج الثالثة والثانية هي التي تزوج الثالثة والرابعة وهكذا، دي لون من ألوان الثقافة. الشاهد أنا عايز أقول أن ده أمر شرعي لا حرج فيه، ولكن له ضوابطه، له ضوابطه أن يعدل الرجل بين نسائه، والمرأة ما عليها أن تحرم زوجها من أمل أباحه الإسلام له، ولكن لها أن تطالبه بالشرع. إيه هو الشرع بتاع أنه يعدل في النفقة، في المبيت، في ما تحتاج إليه البيوت، هذا حقها ويجب أن يحرص الرجل على ذلك، وإلا سيكون هو المتعرض للوعيد والعقاب. من كانت عنده زوجتين فمال إلى واحدة منهما أتى يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فلا بد من العدل. فلا تنزعجي من هذه المسألة، بل أنا أرى أن يعان الزوج على مثل ذلك إن كان يعني قادرا وصادقا وأمينا ويطالب بالعدل. المسألة دي قد تؤدي إلى إشكاليات بين الرجل وبين زوجه. أخونا أبو إلهام يسأل عن التأمين، وكان قال على الحقيقة استفسرت منه المراد بالتأمين إيه، عرفت منه أنه موظف ويؤخذ منه أو يخصم منه كل شهر نسبة من الراتب، وبعدين لما يحال إلى المعاش أو إلى سن التقاعد يأخذ معاش بعد كده. حقيقة ده اسمه تأمين تعاوني، تأمين نوعين، في تأمين تجاري يدخل فيه التأمين على الحياة وغير ذلك، كل ده باطل. فيش واحد يقول والله أنا عايز أأمن على حياتي أنا خايف فخليني أروح لأي شركة أو مؤسسة أو شركة من شركات التأمين وأضع عندهم مال وأدفع لهم مال بصورة دولية حتى لو حصل لي شيء أو ما إلى ذلك قاموا بصرف مبلغ اللي لا يجوز هذا. إنما التأمين التعاوني هو الذي أباحه الكثير، وده اللي معمول به في بلادنا وفي غير بلادنا. إيه هو التأمين التعاوني؟ ده الدولة اللي تتبناه، بيخصم منك أيها الموظف من راتبك نسبة، والدولة بتدفع لك أو العمل اللي انت بتعمل فيه بيدفع لك نسبة ويذهب إلى قسم التأمينات والمعاشات. الدولة خططت لذلك عشان من مهماتها انها تسعى في تلبية احتياجات مواطنيه. فالمواطنون في اي بلد يحتاجون الى رعاية، وده لون من الوان الدعم والرعاية الدولة تقوم به، الدولة تقوم به. ومن هنا ذهب كثير من اهل العلم، وهذا اللي نرجحه ويسير وتسير عليه بلادنا الان، اللي هو التأمين والمعاشات، يسمى بالتأمين التعاوني، والدولة هي التي تنظمه وتديره. والإنسان لما بيضع، إذا بيضع ماله فيما يمكن أن نعرفه أو نعرفه بأنه ده بيت مال المسلمين، إن لم يدخل يأخذ الإنسان كل ما دفع فبيذهب إلى أخيه المسلم، فبيبقى فيه لون من ألوان التكافل. الدولة هي التي تقوم به، هي التي ترعاه. بس إحنا ننصح الدولة ألا تستغل الفلوس اللي بتذهب عندها في مشاريع ربوية أو غير ذلك. ممكن أن تستثمر فيه، لا حرج في ذلك، تبني بها عمارات، تنشي بها مصانع، مؤسسات أو غير ذلك، وتحفظ أموال هؤلاء الناس وتستثمر في تجارات صحيحة، عمل مباح. الشاهد التأمين والمعاشات هذا إن شاء الله تبارك وتعالى جائز. أختنا ألاء ذكرت مسألة اجتماعية، وقلت وأشرت إليها، دي مسألة مش مقصورة عليك، وأنا لما أحببت أنها تطيل الكلام لأني قد يفهم من ذلك أنها بتطعن على زوجها أو على أهل زوجها، وبعدين تكون هناك لون من ألوان الحساسيات في التعامل وغير هذا. هي تقول أن احنا أنا أعيش بيت عائلة متزوجة، وزوجي وأهلي ربما لا يساعدونني، تعمل أكثر، تكلف بشيء كبير أو ما إلى ذلك. يعني يا إخواني، يا ليت المجتمعات تكون لحمة واحدة فيما بينها. والد الزوج محرم لك، وأمه امرأة، فأنت تعيشين المفروض في بيت يكون فيه من الوئام والوفاق والمحبة الشيء الكثير. وبعدين أنت ربما في سن الآن تتمكنين فيه أن تخدمي هؤلاء. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. عبد الرحمن اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت ممكن اسال سؤالين؟
اتفضلي.
لو سمحت، هو اول واحد اللي هو تحقيق كلمه لا اله الا الله، لو ما حققناهاش يبقى احنا مش مسلمين؟
اذا لم نحقق لا اله الا الله، مالها؟
لو ما حققناهاش يعني كلها باجمعها، ما نبقاش من السماء من المسلمين؟
طبعا الموضوع ده طويل جدا، انا سأبينه. حاضر. اتفضلي. السؤال الثاني. طيب أقول لهذه الأخت بارك الله فيك، أنت في سن يمكنك أن تخدمي الزوج وأن تخدمي والد الزوج والدة الزوجة، بل أنا على يقين بأنهما إن كان الواحد منهم أو أم الزوجة أم الزوج عندها إمكانية الخدمة ستخدمك، وإذا ربما يكون يعني واقعا ملموسا في كثير من البيوت وكثير من العوائل. تأتينا شكاوى كثيرة جدا، فلما عند التحقيق نجد أن المرأة أو العروس اللي دخلت على هذا البيت هي التي تخدم، وهي التي يعني يقدم لها، وهي التي تكون لها مكانة في هذا البيت وغير ذلك. وإذا احتاجوا إلى الخدمة فلا حرج في ذلك. وأنت يجب أن تعلمي بأنك ستكونين أما لأولاد، وإن شاء الله تعالى ترزقين بأولاد وتكبرين في السن، وابنك يتزوج امرأة أخرى، قد تحتاجين أنت في هذه المرحلة إلى واحد يكلمك فقط، مش يخدمك، يكلمك فقط. فيا ليتنا نتعاون فيما بيننا. وأنا يعني أوجه نداء للآباء والأمهات الكبار أن يدركوا عقليات أيضا وما لدى هؤلاء الأولاد الصغار في السن من زوج أو زوجة، يعني نفسيات ويعني ربما رغبات يرغبون بسرعة في تحقيقها. أيضا أدعوهم إلى أن يقدروا قلة الخبرة في الحياة للولد والبنت فيعذرونهم في مثل ذلك. والآباء والأمهات على كل واحد أن ينصح ابنه وابنته إلى ما فيه الخير الذي يعود عليه وعلى أمته بالخير والازدهار والحياة الكريمة السعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. طول ما عبد الرحمن، وده آخر سؤال، عندي تقول إذا لم نحقق لا إله إلا الله لا نكون من المسلمين. يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديثه أن من قال لا إله إلا الله أو كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي الأحاديث المتكاثرة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى عبد بهما ربه فيحجب عن الجنة. إذا لا إله إلا الله كلمة عظيمة جدا، معناها لا معبود بحق إلا الله، ده اللي يجب أن نفهمه من معناه. اللي بتقول لا، اللي يقول لا إله إلا الله من المسلمين، المسلم يدخل الإسلام بلا إله إلا الله. ومن ولد من أبوين مسلمين ولد على الفطرة، ولد مسلما كما كبقية من يولد، ولما بيكبر في ينشأ بين أبوين مسلمين خلاص هو على الإسلام، نشأ على لا إله إلا الله. بس احنا نحتاج ان احنا نفهم معنى لا اله الا الله ليه؟ حتى ننتفع بها. يعني الانسان لا ينتفع بهذه الكلمه العظيمه المترتب عليها دخول الجنان الا اذا فهم معناها وقبلها واخلص لها وصدق في تعامله معها. واهل العلم ذكروا شروط لا اله الا الله، منها العلم والقبول والانقياد والصدق والمحبه والاخلاص، وقد ذكر العلم هذه الشروط وتحدثوا عنها وبينوها. أنا أخاطب ربما شريحة الآن من العامة وأقول إحنا يجب أن إحنا نحب لا إله إلا الله ونفهم إيه معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بتتضمن ركنين عظيمين جدا، الأول النفي والثاني الإثبات. النفي معناه إيه؟ أنك تنفي كل المعبودات لا إله، ده الركن الأول. الإثبات إثبات الألوهية لله وحده، فليقول لا إله إلا الله لا يلجأ إلى غير الله، لا يدعو غير الله، لا يقول يا بدوي افعل لي، ولا يا حسين أعطني، ولا يا عبد القادر الجيلاني أريد ولدا أو زوجا أو ما إلى ذلك. كل هذا باطل، يتنافى مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفهم معناها ونعمل بمقتضاها ندخل جنة ربنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، وأن يسدد خطوات المسؤولين في بلادنا للحق والخير والسداد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى في الدين أمانة.